إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهلي؟ قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق، وذلك سنة 5 على الصحيح. وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة 6، فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال. فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع كانت سنة 4 قبل الخندق، حكاه عنه البخاري. وقال الواقدي: كانت سنة 5. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك، والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا فلا إشكال، ولكن الناس على خلاف. وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب. قال الحافظ في الفتح: والحجاب كان في ذي القعدة سنة 4 عند جماعة. وأما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة 5 فمردود، وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة 3. عائشة رضي الله عنها قالت: إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإفك سألها عن عائشة رضي الله عنها، فقالت: أحمي سمعي وبصري. وقالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 5، وعلى هذا فلا يصح قول موسى ابن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث، فقال: فقام أسيد بن الحضير فقال: أنا أعذرك منه. فرد عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم، لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخر ذي القعدة من السنة 4، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 6 بعد 8 أشهر من موت سعد رضي الله عنه. وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من 50 ليلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن الخندق كانت في 5. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني، وهذا عند البخاري. قال غير واحد: وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد روى مسروق عن أم رومان حديثاً غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منه فحمل هذا الحديث على السماع. قالوا: ولعل مسروقاً قال: سئلت أم رومان فتصحفت على بعضهم، سئلت بسألت، لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يرد الروايات الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم الحربي وغيره إن مسروقاً سألها وله 15 سنة، ومات وله 78 سنة، وأم رومان أقدم من حدث عنه. قالوا: أما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح، وفيه علتان تمنعان صحته: إحداهما رواية علي بن زيد بن جدعان له، وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، والثانية من العلتين أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه: مسروق سألت أم رومان فحدثتني؟ وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة: قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم. مما وقع أيضا في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استشاره: سل الجارية تصدق، فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر، أو كما قال. استشكل هذا أيضا، فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها فأبت أن تراجعه: يا عباس، ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحبه لها؟ والحديث عند البخاري في الصحيح. ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة، وهذا الذي ذكروه إن كان لازماً فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة، ولم يقل له علي كما في الصحيح سل بريرة، وإنما قال فسل الجارية تصدق، فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها بذلك. وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى ما بعد الفتح ولم ييأس منها، فإذا كان ذلك فقد زال الإشكال. هذه ثلاثة مواضع في حديث الإفك فيها هذه المراجعة الحديثية على هذا النحو الذي مر ذكره، وفيها الإشكالات التي استشكلت والردود التي أتى بها العلماء على تلك الاستشكالات. عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى أسفاره، وكان في عنقها العقد نفسه الذي كان في غزوة بني المصطلق، فلما قفل أي رجع المسلمون ووصلوا إلى ذات الجيش انسل العقد من عنقها، وذلك من السحر، فحبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المسير لالتماس العقد. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي لنا القصة بتمامها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. تقول عائشة رضي الله عنه: فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي أي في جنبي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وهم يبحثون عنه، فكأنما أراد الله تبارك وتعالى بحكمته أن يحبسوا في ذلك الموضع لأجل علة ظاهرة وهي البحث عن ذلك العقد المفقود، مع أن العقد تحت الجمل تحت بعيرها رضي الله عنه، ولكن ليبحثوا عنه، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ليست هنالك عين ماء فليسوا على ماء وليس معهم ماء، من أجل أن ينزل الله تبارك وتعالى التيسير على الأمة بمشروعية التيمم. من خصائص الشريعة الإسلامية وميزات أحكامها أن الله جل وعلا قد أنزلها في أوقات مناسبة وعلى حسب الحاجات الإنسانية والمصالح البشرية، فالوضوء كان فرضا للصلاة، لكن واجه المسلمون مشكلات في عشرات المواضع حيث لم يتوفر في تلك المواضع الماء. هذا المكان كان من تلك المواضع التي لم يجد فيها المسلمون الماء، فأنزل الله تعالى حكم التيمم نظرا لحاجتهم الشديدة ورحمة بهم وشفقة عليهم لكي يقيموا أكبر شعائر الإسلام وأهم فرائضه ألا وهي الصلاة. ونزلت الآية الكريمة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فلما نزلت الآية سرعان ما تحول جو المعاتبة، جو الغضب، إلى جو من الفرح والسرور والبهجة والحبور، وبدأ المسلمون يرفعون أيديهم إلى فاطر السماوات والأرض داعين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أكرم المسلمون بهذه النعمة الإلهية العظمى لأجلها. وقام أسيد بن حضير ووجهه متهلل بمعالم الفرح يقول: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لقيت منه عائشة رضي الله عنها ما الله به عليم من التعنيف والتأنيب، وهو يطعن في خاصرتها بيده معاتبا. بدأ يقول حين جاء من الله تعالى ما جاء من الرخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بنيته إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. ثم وجدوا العقد الذي افتقدته عائشة رضي الله عنها وكان تحت البعير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشأ مبرأً من العيوب، معصوماً من الذنوب، مبتعداً عن ضلالات الشرك وتقاليد الجاهلية. ولما بلغ 25 تزوج خديجة رضي الله عنها، وقد بلغت حينئذ سن 40، وتزوجت من قبله مرتين، وبقي معها قرابة 25 سنة لم يتزوج خلالها غيرها. ولما قام بأعباء الدعوة إلى الله وضاق بها المشركون، عرضوا عليه العروض الكثيرة على أن يترك تلك الدعوة. من جملة هذه العروض التي عرضها الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل تخليه عن الدعوة أن يزوجوه أجمل نساء العرب، فأبى صلى الله عليه وسلم كل الإباء، وبقي مع السيدة خديجة حتى توفيت رضي الله عنه. وبعد وفاتها تزوج الأمهات الطاهرات رضي الله عنهن، وكلهن ثيبات، تجاوزن سن الصبا عدا السيدة عائشة، وهن إما امرأة مجاهد سقط شهيداً، فأراد صلى الله عليه وسلم تطيب خاطرها وجبر كسرها، وإما مهاجرة هجرت وطنها وأهلها فراراً بدينها إلى الحبشة، وهناك فجعت بزوجها، فواساها صلى الله عليه وسلم في غربتها، وأرسل يخطبها حتى لا تعود إلى أهلها فتفتن عن دينها، وإما بنت شيخ قبيلة يسعى صلى الله عليه وسلم لربط الأواصر بها تأليفاً لها، وإما امرأة زوجه الله إياها تشريعاً لحكم وهدماً لعادة جاهلية. فكان جملة من تزوج بهن وأكرمهن الله به صلى الله عليه وسلم 11، 2 توفيتا في حياته، وهما السيدة خديجة والسيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، والتسع البواقي توفي عنهن. ومسألة عدد زوجاته صلى الله عليه وسلم من خصائصه الشريفة التي خصه الله بها لمقام النبوة والرسالة الذي اصطفاه الله له. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم خيراً على الإسلام ودعوته في حياته وبعد وفاته. ففي حياته كان سبباً لنشر دين الله بين القبائل التي أكرمها الله بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مثلاً إلى نتائج زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق. قالت عائشة رضي الله عنها: لما تسامع أي الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، اعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. وظهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فضل أمهات المؤمنين في حفظ السنة وتعليمها ونشرها بين الناس، وبخاصة سنته صلى الله عليه وسلم في بيته التي لم يطلع عليها في الأغلب أحد سوى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فكانت حجراتهن مدارس أسسها صلى الله عليه وسلم لأمته لنشر العلم والسنة. وهذا من حكمة الله ورحمته بهذه الأمة، إذ جعل من أزواج صاحب الرسالة من يعيد سيرته المطهرة 50 سنة تنشر تفاصيلها للناس كأن الوحي لم ينقطع، وكأنهم من أنواره في شمس لا يلم بها أفول. وسترى إن شاء الله عندما نتحدث عن علم عائشة رضي الله تعالى عنها، سترى الدور الكبير الذي قامت به رضي الله تعالى عنها في هذا المجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت أعظم منافح عن المرأة. المرأة أدركت حين عرفت الإسلام أنه الدين الذي سيخلصها من مظالم الجاهلية التي كانت تعاني منها، فسارعت إلى التصديق به والجهاد في سبيله، وأخذت في ظلاله تطالب بحقوقها المشروعة الكاملة وتدافع عنها. وكان لعائشة رضي الله عنها في هذا المجال دور كبير، حتى غدت أول الآخذين بنصرة المرأة والمدافعين عنها، وإليها وحدها تطلعت أبصار المستضعفات والمضطهدات لما لها من مكانة كبرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة بسبب شكاية النساء وقضاياهن. من ذلك قولها رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية قبل نزول كفارة الظهار يعدون الظهار طلاقا، لذلك ذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه البخاري في الصحيح. وهذه امرأة ضربها زوجها ثابت بن قيس فكسر بعضها، قالت: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في حجرة عائشة بعد الصبح، فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. أخرجه أبو داود بسند حسن. وهذه فتاة تدخل أيضا على عائشة رضي الله عنها قائلة: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. رواه البخاري من حديث خنساء بنت خذام صاحبة القضية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت عائشة رضي الله عنها تدافع عن المرأة، تنكر على كل من يتكلم بشيء ينال من كرامة المرأة وتغضب منه. وقد مر إنكارها لما ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. واستدلت عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها به على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل. حملوا الحديث الصحيح الذي رواه عدد من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وأبي ذر على أن المراد بقطع الصلاة نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء المذكورة، وليس المراد إبطال الصلاة، كذا في شرح النووي على صحيح مسلم. والجدير بالذكر أن حديث قطع الصلاة أخرجه أحمد أيضاً في مسند عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. لقد قرن بدواب السوء. فعائشة غضبت عندما دخل عليها رجلان فقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، فطارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض. الشقة القطعة المشقوقة، وهذا مبالغة في التعبير عن الغضب والغيظ الذي اعتراها رضي الله عنها لما سمعت ذلك. لما سمعت هذا القول إنما الطيرة أي الشؤم في المرأة والدابة والدار، طارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض، وقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول. ولكن كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدابة والدار. ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. أخرجه أحمد. وأخرج إنكار عائشة أبو داود الطيالسي بشكل آخر، وفيه قال: لم يحفظ أبو هريرة، يعني لماذا ردت هذا القول من كلام أبي هريرة في روايته لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: إن أبا هريرة إنما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، يعني لم يسمع إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الطيرة في كذا، فدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة في كذا فرواه كما سمع. وهذا يدل على اضطراب الرواية عن عائشة في إنكارها لحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وسهل بن سعد، وأخرجه مسلم عن جابر، فلا مجال للقول إن أبا هريرة لم يحفظ. يعني أن استدراك عائشة رضي الله عنها على أبي هريرة في هذا الحديث لا يقبل. وإذا صح ما نسب للسيدة عائشة فإنه يكون كما قال الزركشي من باب الزيادة المفيدة في الحكم وليس من باب التعارض. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت شديدة الدفاع عن المرأة وحقوقها، وكانت أيضاً شديدة الإنكار على النساء اللواتي يخالفن بعض أحكام الشريعة. فقد واجهت نساء حمص عندما دخلن عليها قائلة: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والمقصود بالحمامات هنا الحمامات العامة لا ما يتخذ في البيوت. ولما رأت تغيرا في ملابس بعض النساء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت ذلك وقالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسردة كما منعت نساء بني إسرائيل. والحديث متفق عليه. وكانت رضي الله عنها تحرص على أن تكون ثياب المرأة ساترة لها عن الرجال، فإذا ما رأت على إحداهن ثوباً رقيقاً زجرتها وبادرت إلى تمزيقه. أخرج ابن سعد أن حفصة بنت عبد الرحمن دخلت على أم المؤمنين عائشة، وعلى حفصة بنت عبد الرحمن خمار رقيق، فشقته عائشة عليها وكستها خماراً كثيفاً. وكثيراً ما كانت تثني على النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمبادرتهن إلى تنفيذ الأوامر الإلهية، فتقول: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها. وتقول رضي الله عنها: إنما الخمار ما وارى الشعر والبشر. والجدير بالذكر أن عائشة رضي الله عنها ترى وجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب عنها ولو كانت محرمة بالحج. يدل على ذلك قولها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. ولما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم من هنالك للعمرة، قالت في وصف ذلك: إني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جينا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة الناس التي اعتمروا، فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة، أي يضرب رجلي عامداً، تعني أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه، يضرب رجلي عامداً لها في صورة من يضرب الراحلة بعلة الراحلة. قلت: وهل ترى من أحد؟ ففهمت مراده، ويريد أن ينبهها إلى أن تجعل ما كان هنالك من الخمار على حاله، وهي تقول: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم رحمه الله. عائشة رضي الله عنها وقع فيها من وقع في حديث الإفك المعروف، وأكثر هؤلاء من المنافقين ومن الكفار الحاقدين المبشرين والمستشرقين وغير هؤلاء من أعداء دين الإسلام العظيم. من هؤلاء المنصرين والمستشرقين أصحاب ديانة كاليهودية والنصرانية، والطائفتان من اليهود والنصارى يؤمنون بالكتاب المقدس بالعهد القديم، فهما معا يؤمنان بالعهد القديم، واليهود يكفرون بالعهد الجديد والنصارى يؤمنون به. يقولون للعهد القديم التوراة وللعهد الجديد الإنجيل. فلننظر فيما هو وارد في الكتاب المقدس بشأن بعض الأمور التي تتعلق بأنبياء الله تبارك وتعالى، وكيف أن يكون ذلك من سلوك الأنبياء المعصومين، وكيف يؤمن بهذا من يدعي أنه يهاجم الإسلام لأنه ليس بدين. لعل هؤلاء الطاعنين يريدون أن يثيروا غباراً أمام أعين الناظرين لكي يبصروا ما نسبوه، لله وأنبيائه في كتابهم المقدس على حال سوى الحال التي هي عليها. وعلى كل حال فلنقبل التعاون معهم في كشف هذا الغبار، لينظر طالب الحق من غير أن يصاب بالرمد. وهذه بعض النصوص من الكتاب المقدس عندهم، فاقرأها، قارن بينها وبين ما في القرآن المجيد من تنزيه أم المؤمنين وزوج النبي الأمين وتبرئتها من البهتان والإفك، ثم قرر بعد ذلك أي الكلامين من عند الله جل وعلا. في سفر التكوين في الأصحاح 19 في الفقرة 30: وغادر لوط وابنتاه بعد ذلك صغرا واستقروا في الجبل، لأنه خاف أن يسكن في صغر، فلجأ هو وابنتاه إلى كهف هناك. فقالت لابنة البكر لأختها الصغيرة: إن أبانا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الناس، فتعالي نسقيه خمرا ونضجع معه فلا تنقطع ذرية أبينا. فسقطا في تلك الليلة أباهما خمرا. وأقبلت الابنة الكبرى وضاجعت أباها فلم يعلم بضجاعها ولا بقيامها. وفي اليوم الثاني قالت الابنة البكر لأختها الصغيرة: إني قد اضطجعت مع أبي ليلة أمس، فتعالي نسقيه الليلة أيضا خمرا، ثم ادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا. وأقبلت الابنة الصغيرة وضاجعت أباها فلم يعلم بضجاعها ولا بقيامها، وهكذا حملت الابنتان كلتاهما من أبيهما. هذا وحي، هذا منزل، هذا شأن الأنبياء، وقد عصمهم الله تبارك وتعالى. وأيضا ولا تدري لماذا يركزون على داود عليه السلام في أمور كثيرة. الذي مر كان مع لوط عليه السلام، وأما داود ففي سفر صموئيل الثاني في الأصحاح 11 في الفقرة الأولى: قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بث شبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رجلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت فأخبرت داود بذلك، فدعا داود زوجها أوريا الحثي فأكل أمامه وشرب وأسكره. وفي الصباح كتب داود رسالة إلى يؤاب بعث بها مع أوريا، جاء فيها: اجعلوا أوريا في الخطوط الأولى حيث ينشب القتال الشرس، ثم تراجعوا من ورائه ليلقى حتفه. فأرسل داود وضم امرأة أوريا إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وفي سفر صموئيل الثاني في الأصحاح 13 في الفقرة الأولى: وكان لأبشالوم ابن داود أخت جميلة تدعى ثامار، فأحبها أخوها غير الشقيق أمنون، وعانى أمنون من سقم الحب، لأن ثامار أخته كانت عذراء، وتعذر عليه تحقيق مأربه منها. وكان لأمنون صديق راجح العقل، فنصح: تمارض في سريرك وعندما يجيء أبوك ليزورك قل له دع ثمار أختي تأتي لتطعمني. فاضطجع أمنون وتمارض، وقال لأبيه عندما جاء ليزوره دع ثمار تأتي لتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها. فأرسل داود من يدعو ثمار من بيتها قائلا اذهبي إلى بيت أخيك أمنون واصنعي له طعاما. فمضت ثمار إلى بيت أخيها أمنون الراقد في سريره، فأمر أمنون أن يخرج الجميع من غرفته إلا ثمار، ثم قال لها ائتني بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك. فأحضرت الكعكة أمامه وأطعمته بيدها في المخدع، فأمسكها وقال لها تعالي اضطجعي معي يا أختي. هذا في الكتاب المقدس هكذا. فقالت له لا يا أخي لا تذلني أين أذهب بعاري. فأبى أن يستمع لتوسلاتها بل تغلب عليها واغتصبه، فخرجت صارخة. وعندما رآها أخوها أبشالوم سألها هل اغتصبك أمنون؟ اسكت الآن يا أختي فإنه أخوك، ولا تحملي وزر هذا الأمر في قلبك. ومن العجب أن الكتاب المقدس وصف يوناداب الذي شجع ابن عمه أمنون ابن داود عليه السلام ووضع له الخطة لارتكاب الخطية الجنسية، وصفه الكتاب المقدس بأنه راجح العقل وأحكم الحكماء. في سفر صموئيل الثاني في الأصحاح 13 في الفقرة ذاتها وكان لأمنون صديق راجح العقل هو ابن عمه يوناداب ابن شمعي، فسأله ما لي أراك سقيما يا ابن الملك يوما بعد يوم ألا تخبرني؟ فأجابه أمنون إني أحب ثمار أخت أبشالوم أخي. فقال يوناداب تمارض في سريرك، وعندما يجيء أبوك ليزورك قل له دع ثمار أختي تأتي لتطعمني، دعها تعد الطعام أمامي فأرى ما تفعل وآكل من يدها. ثم جاء ذكر ما مر. وهناك أيضا في سفر التكوين في الأصحاح 38 في الفقرة 13 فقيل لثمار هو ذا حموك قادم لتمنة لجز غنمه. فنزعت عنها ثياب ترملها وتبرقعت وتلفعت وجلست عند مدخل عنايمة التي على طريق تمنة. فعندما رآها يهوذا ظنها زانية لأنها كانت محجبة، فمال نحوها إلى جانب الطريق وقال هاتي أدخل عليك، ولم يكن يدري أنها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تعاشرني؟ فقال أبعث إليك جديا معزة من القطيع. فقالت أتعطيني رهنا حتى تبعث به؟ فسألها أي رهن أعطيك؟ فأجابته خاتمك وعصابتك وعصاك. فأعطاها ما طلبت وعاشرها فحملت منه، ثم قامت ومضت وخلعت برقعها وارتدت ثياب ترملها. وعندما أرسل الجدي مع صاحبه العدلامي ليسترد الرهن من يد المرأة لم يجدها، فسأل أهل المكان أين الزانية التي كانت تجلس على الطريق في عنايمة؟ فقالوا لم تكن في هذا المكان زانية. وبعد مضي 3 أشهر قيل ليهوذا ثمار كنتك زنت وحبلت من زناه. أي عظة تلك التي تحصل عليها المؤمنة من أهل الكتاب عندما تقرأ أن المسيح عليه السلام قد دافع عن امرأة زانية؟ قال له اليهود موسى في الناموس أوصانا أن هذه ترجم، كما في إنجيل يوحنا في الأصحاح الثامن في الفقرة الخامسة: ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ما هذا الدفاع عن امرأة زانية؟ أليس فيه ما يدعو غيرها إلى الزنا بحجة أن كل الناس خطاة وآثمون وليست الزانيات وحدهن؟ مثل هذا الذي سمعت كثير جدا في الكتاب المقدس. هذا هو القصص الحق الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. أين هذا كله وغيره مما لم يذكر من قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فهذا كلام الله، وأما ما كان قبله فلا يمكن أن يكون من كلام الله جل وعلا، بل ولا من كلام أحد عنده أثارة من مروءة ومن حياء، وفيه من الافتراء والكذب والمين ما الله به عليم. معاملة عائشة رضي الله عنها لضرائرها وأقاربها. لا يوجد شيء في حياة امرأة أشد مرارة وأنكى جرحا من وجود ضرة له. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لها 8 ضرائر، ولكن حياتهن كلها كانت صافية نظيفة، لم يعكر صفوها شيء من الحقد أو الشحناء، وذلك لما أكرمهن الله تعالى به من كونهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين، وبما رفع من مكانتهن وأعظم من شأنهن. وكان جملة من تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها 10 نساء. وقد كان زواجه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النسوة في مناسبات مختلفة ولعدد من الأسباب والمصالح، ومن ضمنها كانت أم المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنه، تشرفت بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الهجرة، وعاشت 2 أو 3 أشهر فقط. أما 9 البواقي فقد قدر لهن العيش إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تاريخ سنة زواجهن. سودة بنت زمعة سنة زواجها 10 من البعثة. حفصة بنت عمر سنة زواجها 3 من الهجرة. أم سلمة 4 من الهجرة. جويرية 5 من الهجرة. زينب بنت جحش القرشية 5 من الهجرة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 6 من الهجرة. ميمونة 7 من الهجرة. وصفية 7 من الهجرة رضي الله تعالى عنهن. أخلاق عائشة رضي الله عنها مع خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه. الشبهة التي يثيرها الحاقدون: رأى بعضهم في عائشة رضي الله عنها إنسانا أنانيا لا يحركه نحو خديجة رضي الله عنها إلا الغيرة، وبناء على ذلك فهم الأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنها في شأن الغيرة، وفهم أن المقصود بها الحط من شأن خديجة رضي الله عنها، ويرى أن هذه الغيرة لا مبرر لها. والرد على هؤلاء من وجوه: الوجه الأول بيان معنى الغيرة وبيان المحمود منها والمذموم. الغيرة هي كراهة شركة الغير في حقه، والغيرة بالفتح مصدر قولك غار الرجل على أهله، يغار غيرا وغيرة وغارا، ورجل غيور وغيران، وامرأة غيور وغيرا. وجمع غيور غير كرسول ورسل، وجمع غيران وغيرا غيارا بالضم والفتح. وغار الرجل زوجته تزوج عليها فغارت عليه، والعرب تقول أغير من الحمى، فلان أغير من الحمى، أشد غيرة من الحمى، أي أنها تلازم المحموم، الحمى تلازم المحموم ملازمة الغيور لبعلها، وهي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. اتضح من خلال هذا التعريف أن الإنسان قد يعتقد اختصاصه بأمر ما، فيرى أن مشاركة غيره فيه اعتداء على حقه، لهذا يتغير القلب وينزعج. وهذه الغيرة منها المحمود ومنها المذموم، ومنها الفطري الذي لا تؤاخذ عليه المرأة. المحمود من الغيرة ما قاد صاحبه إلى كل خير وكفه عن الشر ووقف فيه الإنسان عند حدود الله جل وعلا. والمذموم من الغيرة ما حمل صاحبه على تعدي حدود الله تعالى وتسبب في سوء الظن أو قام عليه. ومن الفطري الذي فطر الله الناس عليه غيرة المرأة على زوجها، وقد كرمها الإسلام بأن قبل منها تلك الغيرة وعذرها فيها، ولكنه لم يأذن لها في تخطي الحدود بسبب هذا النوع من الغيرة حتى ولو كان فطريا. قال ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة: هذا باب عقدناه لذكر غيرة المحب على المحبوب حتى من نفسه وأبناء جنسه. والمحبون في الغيرة نوعان، والمضروبون بصوتها ضربان. فالأول يحبه الله ورسوله ويتم به للمحب رسوله، والثاني مذموم وصاحبه ملوم. فالنوع المحبوب من الغيرة أن يغار عند قيام الريبة، والنوع المذموم أن يغار من غير ريبة بل من مجرد سوء الظن. وهذه الغيرة تفسد المحبة ولا تترك منها حبة، لأنها توقع العداوة بين المحب والمحبوب، وربما حملته على الوقوع فيما اتهمه به، ويترتب عليها مفاسد كثيرة مما يؤدي إلى فساد الصورة، والحكايات في هذا الباب مشهورة. قال عبد الله بن شداد: الغيرة غيرتان، غيرة يصلح بها الرجل أهله، وغيرة تدخل النار. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الغيرة على المحبوب فإنما تحمد حيث يحمد الاختصاص بالمحبوب ويذم الاشتراك فيه شرعا وعقلا، كغيرة الإنسان على زوجته وأمته والشيء الذي يختص هو به، فيغار من تعرض غيره لذكره ومشاركته له فيه. وهذه الغيرة تختص بالمخلوق ولا تتصور في حق الخالق، بل المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبون ربهم ويذكرونه ويعبدونه ويحمدونه، ولا شيء أقر لعينه من ذلك، بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرة. رواه مسلم. وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة، وما عداها فإما من خدع الشيطان، وإما بلوى من الله، كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليه. فهذا هو الوجه الأول في الرد، أن نعرف ما هي الغيرة وما أقسامها. الوجه الثاني بيان أن غيرة المرأة على زوجها أمر فطري طبيعي، لا تستطيع المرأة دفعه عن نفسها، ومن حاول ذلك فقد حاول منها في أمر خلاف ما تقدر عليه، يعني كأنه يكلفها بما لا تستطيع، في صفة لازمة للمرأة التي يبحث القوم عن نصرتها وتخليصها من الظلم. أم أن التي يتكلمون عنها ليست امرأة؟ هم يعيبون على عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغار من خديجة رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما كان من غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغيرة في المرأة على زوجها أمر فطري فطر الله تعالى المرأة عليه، وبيان ذلك ما يلي. أولاً، هذه الغيرة في الحقيقة نابعة من الحب للمحبوب، لا من كراهية من تسبب في الغيرة. من ذلك غيرة عائشة وغيرة سارة زوجة إبراهيم، وهذه بالطبع لم تنشأ من البغض لهاجر التي تذكرها بمن الله عليها عندما خلصها من يد فرعون، من يد الفاجر. وأهدى إبراهيم أو أهدى سارة هاجر، فأهدت هاجر لسارة، فهي تذكرها بمنة الله عليها. إذن لما غارت منها لم تكن غيرتها لأنها تبغضها، ولكن لأنها تشاركها في إبراهيم عليه السلام، وهي التي وهبتها لإبراهيم عليه السلام، لكنها رأتها بقلب من تحب، وكانت قبل ذلك ترى أن هذا الرجل العظيم خاصاً بها. ولم يعاقبها إبراهيم عليه السلام على هذه الغيرة، ولا أوحى الله إليه في عقابها بشيء، بل أمره بأن يهاجر بهاجر إلى مكة، وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى ظهرت بعد وعرفت، ولأن الغيرة فطرة في النساء والله تعالى فطرهن على ذلك. هذه قصة سارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. ثم ذكر في الحديث: فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرت، قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم. أخرجه البخاري. في رواية قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. أخرجه البخاري. وما حصل من غيرة سارة من هاجر هو من هذا الباب، فطلب الزوجة من زوجها ألا ترى ضرتها أو ألا تجاورها أمر غير مستنكر، مع أن الذي ذكره أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي خرج بهاجر وابنه، لا أن سارة زوجه طلبت منه ذلك. قال ابن كثير: والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد لها إسماعيل اشتدت غيرة سارة منها، وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها، فذهب بها وبولدها فسار بهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم. ويقال إن ولدها كان إذاك رضيعا، فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهما قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا هاهنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبها، فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وهذه الغيرة مما ينقص من شأن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام؟ الجواب لا، لأن غيرة المرأة من ضرائرها أمر جبلت عليه وهو غير مكتسب، ولذا فإنها لا تؤاخذ عليه إلا أن تتعدى وتقع بسبب الغيرة فيما حرم الله عليها من ظلم أختها، فتقع في غيبة أو نميمة أو تؤدي بها غيرتها إلى طلب طلاق ضرتها أو الكيد لها وما شابه ذلك. قال الحافظ: وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء، لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام. وضابط ذلك ما ورد في الحديث عن جابر بن عتيك الأنصاري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي، صححه الحاكم وحسنه الألباني. فالغيرة منهما، أي من الزوج والزوجة، إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها، ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل. وعلى هذا يحمل ما جاء من السلف الصالح عن النساء في ذلك. قال ابن مفلح: قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء فيها، لا عقوبة عليهن فيها لما جبلن عليه من ذلك. وقال ابن حجر شرحا لحديث كسر عائشة لإناء إحدى ضرائرها، وقالوا يعني جميع من شرحوا الحديث، فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحال يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. وما وقع من فضليات النساء من الغيرة إنما هو مما لم يسلم منه أحد، وهن غير مؤاخذات عليه، لأنه ليس في فعلهن تعد على شرع الله تعالى. وما حصل من غيرة سارة من هاجر هو من هذا الباب، فطلب الزوجة من زوجها ألا ترى ضرتها أو ألا تجاورها أمر غير مستنكر، مع أن الذي ذكره أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي خرج بهاجر وابنه، لا أن سارة زوجه طلبت منه ذلك. وقال الحافظ: وأما إذا كان الزوج مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما، إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها، ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك. لهذا الأمر حرم الشرع الجمع بين أنواع معلومة من النساء لئلا تتقطع الأرحام بسبب الغيرة. معلوم أن المرأة تكره الزواج من زوجها بأختها، لا لأنها تكره أختها فهي أختها من أبويها، ولكنها تحب أن تستأثر بزوجها. قال القرطبي: ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة. فروى ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير، وهو حسن لغيره. فهذا واضح في أن الغيرة تقع فطرية لا كسبية، لأنها قد تقع بين المرأة وبين أحب الناس إليها. ثم من كان في مثل شخصية وأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف لا تغار عليه زوجته؟ وإذا لم تغر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى من تغار؟ الأحاديث التي وردت عن عائشة رضي الله عنها في شأن الغيرة من خديجة رضي الله عنها تخبر به عائشة عن أمر جرى منها لتدل به على عظمة خديجة رضي الله عنها، لا لتعلن عن حقدها أو حسدها. هذه هي الأحاديث، ولينظر إليها الحاقدون الشانئون بعين الإنصاف. عن عائشة رضي الله عنها قال: ما غرت على امرأة لرسول الله كما غرت على خديجة، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ. أخرجه البخاري. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، أي لعائشة: إني قد رزقت حبها. قال ابن حجر: فيه ثبوت الغير، وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة أكثر. وقد بيّنت سبب ذلك، وأنه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر خديجة رضي الله عنه، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة، فكانت عائشة تغار. قال القرطبي: مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بإسناد حسن. وفي رواية أنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليه، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة. قال ابن القيم رحمه الله: فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعدما ماتت، وذلك لفرط محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تغار عليه أن يذكر غيرها. وعن عائشة رضي الله عنها قال: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. رواه مسلم. فهذه فضيلة لخديجة تفردت بها ولم يشاركها فيها غيرها، ترويها عائشة رضي الله عنها، ولو كانت كارهة لخديجة لما ذكرت هذه الفضيلة. وعن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، وفي رواية فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، على النصب بمعنى الدعاء: اللهم اجعلها هالة بنت خويلد، أو على الذكر: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها. رواه مسلم. زاد أحمد في روايته قالت: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، يعني عندما يرى السحابة أو غير ذلك حتى يعلم رحمة أو عذاب. زاد الطبراني أنها قالت: قلت يا رسول الله اعف عني، عفى الله عنك، والله لا تسمعني أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكره. أسانيده حسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة، رواه مسلم. فالذي فهمه العلماء من هذه الروايات أن عائشة رضي الله عنها تثني بها على خديجة رضي الله عنها، لذلك ترجم عليها في صحيح مسلم بباب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وتستمر عائشة رضي الله عنها في رواية فضائل خديجة، فهل هذا من سوء الأدب أو من الحسد، أم هو من تمام الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قاعدة الحب، وهي أن حبيب المحبوب حبيب؟ عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فدخل فقال: زملوني زملوني، فزمل. فلما سري عنه قال: يا خديجة لقد أشفقت على نفسي بلاء. قالت خديجة: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت بي خديجة إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد الحديث، الذي روى هذا الحديث وفيه ما يدل على عظيم فضيلة خديجة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قال: إنا كنا لنذبح الشاة فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعضائها إلى صدائق خديجة. ومن إعجاب عائشة بما لخديجة من الفضل تمنت أن يكون لها المكانة نفسها عند الله وعند رسوله. فعن عائشة قالت: ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الذين لا يعلمون العربية أو من في قلوبهم مرض يفهمون الحسد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فهما مغلوطا، فيجعلونه الحسد المذموم الذي يعرفه الناس على أنه تمني زوال النعمة عن الغير، وليس هذا بصحيح. الحسد في كلام عائشة رضي الله عنها الغبطة، التي تعني تمني زيادة النعمة مع تمني أن يكون للعبد مثلها من فضل الله وكرمه، أو المراد به الغيرة المحمودة التي سبق الحديث عنها. هذا ما كان عندنا نحن المسلمين يؤاخذوننا عليه، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تغار على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة رضي الله عنها، ويعدون أن ذلك كان من الأنانية، وأنها تريد أن تستأثر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استئثارا لا يجعل لصاحب حق فيه حق. وأيضا من الحسد المذموم، فلننظر فيما عندهم. هذه بعض النقول عن المرأة في أخلاقها مع زوجها وضرائرها من الكتاب المقدس في سفر التكوين في الأصحاح الثالث في الفقرة 16: وقال للمرأة: تكثيراً أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. فالمرأة التي تعتقد أن الزوج سيدها وأن اشتياقها إليه كما جاء في الكتاب المقدس ألا تغار عليه. في سفر التكوين أيضا: وأما ساراي، هكذا اسمها، اسم سارة في الكتاب المقدس، كما سيأتي أيضا عن اسم إبراهيم عليه السلام إبرام. وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنينا. فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. فقالت ساراي لأبرام: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. قال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها، يعني هاجر، فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شورى. وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى، فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا، يعني إسماعيل، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أهاهنا أيضا رأيت بعد رؤيا؟ لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي. ها هي بين قادش وباردة. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. هذا القدر واضح فيه جدا غيرة سارة بشكل تعدت فيه إلى ما لا يجوز، وأقرها زوجها إبراهيم على ذلك. وأما ما جاء في شرعنا فليس فيه شيء من ذلك بفضل الله جل وعلا. هذه عائشة الصغيرة في السن أولى بالغيرة من سارة التي بلغت من العمر المبالغ. ثم هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تغار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغيرة المنضبطة. وأما عند هؤلاء فيقولون لهؤلاء الأفاضل ما لا ينبغي أن ينسب إليهم. سارة هي التي وهبت هاجر لزوجها، فكان الأولى بها أن لا تغار، ولكن لا عيب عليها لأنها فطرة النساء، وكذلك عائشة رضي الله عنها. في سفر التكوين أيضا: وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. وفيه ما مر ذكره مما كان مع لوط عليه السلام فيما يدعون. وكاتب الكتاب المقدس، كاتبه مؤلفه، لو كان يعلم أن بنتي لوط عندهن شيء من الغيرة ما كتب هذا عنهما. ولو قرأ الطاعن في عائشة بالحديث عن الجنس وما أشبه هذا الكلام وغيره مما ورد في سفر حزقيال وسفر النشيد الأنشاد لغير رأيه واعتقاده. والظن فيه أنه لو قرأ الكتاب المقدس بعين التحرر من التقليد الأعمى والحقد على الإسلام وأهله لغير دينه إن شاء الله. نسأل الله الهداية للجميع. أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه رزق حبها، رزق حب خديجة رضي الله عنه، كان لها المكانة الرفيعة في قلبه صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يذكرها بالخير عند عائشة رضي الله عنه. ورغم أنها توفيت رضي الله عنها قبل زواجه بعائشة رضي الله عنها، فكانت تغار عليها غيرة لم تنطوي على مثلها لشريكاتها اللواتي يعيشن معها، لأنها شغلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها، يعني خديجة، فلم يزل يذكرها ويحب لحبها من كان يزورها أو يراها، وكان شديد الكلف بها والتطلع إليها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، أي ما يكفيهن. الحديث متفق عليه. كل ما سجلته لنا كتب الأحاديث من مآثر ومن خدمات أم المؤمنين خديجة للدين والدعوة، وكذلك ما كان من مواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومساعدتها له ومؤازرتها إياه، كل ذلك مروي من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. فهل أدت تلك الغيرة التي كانت تعاني منها عائشة رضي الله عنها قبل خديجة رضي الله عنها إلى شيء مما لا يجمل؟ إن من كمال المرأة أن تكون غيرة على زوجها، من كمال المرأة أن تغار على زوجها، ولكن بشرط ألا تتعدى حدها، ألا تظلم، وإذا كانت لها ضرة فإنها لا تغتابها ولا تنم عليها ولا تنالها بكلمة سوء، فضلاً عن أن تسعى لمفارقتها لزوجها ليخلو لها وجه زوجها. فمهما كان من تعد لحدود الشرع فهذا لا يجوز في كل الحالات. وأما الغيرة فقد مر معنا قبل إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، والحديث في رفعه مقال وفي ثبوته أيضا مقال، ولكن هذه القاعدة تظل صحيحة أبد الدهر: إن الغيرة لا ترى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. وكان سبب هذا القول فيما روي، لأن الحديث لم يثبت، أن عائشة رضي الله عنها لما بدلت الهودج مع حفصة رضي الله عنها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودج عائشة وهو يحسب أن فيه عائشة، وإذا فيه حفصة رضي الله عنها، فغارت عائشة وأخذت تراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت رسول الله، أنت نبي الله، يقول: أو في شك أنت من ذلك عائشة؟ ويبتسم فتقول ذلك، حتى إن أبا بكر لما جاء وقد سمع هذا الكلام أخذ يضربها في الحديث أنه ضربها على وجهها، وكفه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عذرها، قال: دعها فإن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. فإذا كان هذا على مقتضى الطبيعة فهذا من كمالها، من كمال المرأة أن تغار على زوجها، ولكن أن تتعدى حدها فهذا هو الذي لا يسمح به في الشرع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.